عند طاقة مفقودة بالنهار يعوضها في الليل بالنوم. طيب، إذا كل من النوم والموت يفقد معهما الإنسان الإدراك والاتصال بالعالم الخارجي. بعد اتصال في العالم الخارجي ما أكو. لوجود هذا الشبه عبر القرآن الكريم عن النوم بأنه وفاة. وإلا في واقع الأمر النائم حي ميت، وحي لأن الروح موجودة، وميت لأن فاقد للإحساس، فاقد للاتصال بالمجتمع، والتكاليف تبعا لذلك. التكاليف في واقع الأمر إنما تترتب على وجود الإدراك والشعور. طبعا الإنسان إذا ما عنده إدراك وما عنده شعور ما يكلف، ولهذا القلم يرفع عن النائم، النائم يرفع عنه القلم باعتبار أنه مو مالك في تلك اللحظة للإدراك، في تلك اللحظات، في تلك الساعات لا يملك الإدراك. والتكاليف مرتبة علينا، مرتبة على الإدراك. فإذا عرفنا هذا تستغرب انت لما تقرأ عندنا عند بعض الفرق المسلمين اكو عندهم اشياء عجيبة يعني تلفت النظر. يعني مثلا تاريخ المسلمين يروي يقول ان لما شرعت الصلاة، الله عز وجل عندما شرع الصلاة المسلمين كانوا آنذاك متحيرين شنو الطريقة اللي يجمعون بها الناس للحضور الى الصلاة. سمعوا يتبادلون الرأي، قسم من المسلمين كان نستعمل الطريقة اللي يستعملوها المسيحية، شلون يضربون الناقوس، نعم يجعل لنا فد جهاز فد أداة تنبه الناس يعرفون ان هاي علامة اشارة الى حضور وقت الصلاة، نستعمل الطريقة اللي يستعملوها المسيحيين. قسم قال لا ما نستعمل هاي الطريقة، وانما ننبه يعني بطريقة اخرى على الطريقة اللي عند العرب. كانت العرب اذا ارادت ان تنبه تشعل نار على مرتفع، يعني عندهم وسيلة من وسائل الاعلام يجون الى مرتفع يوقدون النار عليه، اما يشوفون ان النار مثلا اذا عندهم اجتماع من اجل حرب، والشكل إذا عندهم اجتماع من أجل الحرب يوقدون النار حتى الناس يشوفوا النار يجتمعون يتبادلون الرأي حول الحرب. ويقول القرآن الكريم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. النار هاي كانوا يجعلوها علامة لجمع الناس، فقالوا نستعمل هالأسلوب هذا نفسه. عينا مثل ما كانت هاي وسيلة جمع، كل ما قلنا احنا نبدل، بدل من أن يكون الاجتماع لأجل الحرب يكون الاجتماع لأجل الصلاة. ولهذا يا قسام قالوا لا نرسل منبهين يفترون على البيوت يطرقون الأبواب، كل واحد ينبه يقولوا لا حضر وقت الصلاة. وظلوا يقول ما انتهوا إلى رأي، يعني ما صار عندهم إجماع على رأي موحد. باتوا تلك الليلة، الصبح جاء عبد الله بن زيد دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أنا أمس في عالم الرؤيا من طلعت من الاجتماع شفت كأن واحد يقول لي إذا أردتم الصلاة نبهوا الناس للصلاة بالأذان، والأذان اللي تنبهون الناس إلى هو هكذا، قولوا الله أكبر الله أكبر، نعم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان. فاستحسنها يقول النبي صلى الله عليه وآله وأمرهم أن يقروها، وكان الأذان بها الطريقة شرع بين المسلمين. أنا أعتقد أكو بعض الكتاب أو بعض المؤرخين هذا إما أبله وإما ما يهتم بكرامة الإسلام، لأنه أرجوك الآن الأجانب إذا يقرؤون يقولون أن ذولا يأخذون أحكامهم الشرعية من النوم من الحلم، احتاج يحكي لأكو أشياء أخرى. مثلا أكو أكثر من رواية أن البعض أمر بميراث في عالم الرؤيا، هو ميت وقالوا عندي أموال قسموها كذا وكذا، وقضى القاضي بما أمر به ذلك المتوفى في النوم. حكي من النوع رواية أكو بالمنامات. لما تجي إلى موضوع المنامات عجيب، تلقى أكو تعبد بما يحدث بالأحلام. بس زين أرجوك حكم شرعي، ومقدمة للصلاة لهالشعيرة اللي تعتبر روح الإسلام، لأن الصلاة ميزان الأعمال، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. هالشعيرة العظيمة اللي هي شعار المسلم، هوية المسلم، أن يكون مصلي. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الشعيرة المهمة، الدعوة إليها تتم بحكم جاء من النوم. ومن من؟ من واحد اسمه عبد الله بن زيد. هذا غريب والله، يعني كلام هذا اللي عنده غير على الإسلام، على التشريع الإسلامي. في واقع الأمر ينبغي أن هذا اللون من الفكر يطرده، يوخر اللون. أكو ألوان من هالنوع ينبغي أن تذاد عن أحكامنا وعن تاريخنا، لأنه إحنا يهمنا الإسلام قبل أن يهمنا فالاثنين من المسلمين أخطأوا، نأخذ آراءهم ونخليها عنوان لحضارتنا. ابدا، هذا موضوع يأباه لنا كرامة الدين، تأباه لنا كرامة الدين. فاذا النائم انا ما اقدر اكلف بشيء ولا اقدر اخذ من عنده شيء. ولذلك الان هذا النائم لو قام بعمل جنائي في حال النوم ما اقدر اخذه. اكو بعض الناس في حال النوم يقوم يمشي، واحيانا قد يرتكب عمل. نعم، طبعا اذا كان نائم ما في شك ان ما يكلف بتكليف، لا يتحمل مسؤولية مدنية ولا مسؤولية جنائية، ولا يؤخذ من عمل شيء، لان النوم حالة يفقد معها الادراك والشعور. والانسان انما يؤخذ بايش؟ يؤخذ بتصرفه الناتج عن فكر، لان تنعدم الارادة اذا فكر، ما اقول ارادة تنعدم. سيأتينا ان شاء الله خلال البحر فقهاء القانون في الفقه الجنائي كلهم مجمعين على ان الارادة عنصر اساسي في العمل، يثاب الانسان او يعاقب مع وجود الارادة. اذا ما اقول ارادة كيف يثاب؟ كيف يعاقب؟ كيف نأخذ من عنده أثر؟ لا، والغريبة مهازل. يعني أنا أذكر صارت حادثة طريفة، تغمد الله الشيخ كاشف الغطاء برحمته، الشيخ أحمد حسين الله يقدس روحه. أجوا لي جماعة قالوا له عندنا بالكوفة فرد واحد بنى على 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 النهر، على نهر الفرات، بني له قبر وحاط على القبر علم، ويقول ان هذا المكان اللي غسلت به الزهراء. نعم، هذا المكان اللي الزهراء غسلت به، وهذا يجمع من الناس صندور واموال فيه. قالوا شيخ ودولي وراه يا ابو بجي. قال تعال. فينا ابن اللي بدل حكي الزهراء عاشت بالمدينة سلام الله عليها، وتوفيت بالمدينة ودفنت هناك، جاب لهنا. قال بلى، هذا المكان اللي غسلت به. قال شنو دليلك؟ قال بالطيب، هي شافتني بالطيب قالت لي هذا المكان. قال يا اخي انت وانت قاعد شنو قيمة حجك حتى من تنام ياخذون حجك؟ قال اكو من النوع غريب، هو واحد شنو هذا شنو قيمته حتى يجعل رأي عنوان للمسلمين؟ يجعل رأي عنوان. نعم، شيء غريب يا اخي. لا جدا، وألف لا، يعني ما مفروض أن يتدسس إلى فكرنا هذا اللون من التعافت ابدا، لانه لا العلم يقر هالمعنى ولا الشريعة الاسلامية يدخل الها عنصر من عناصر الخلل، لان الشريعة الاسلامية منذ ولدت الى جانب العلم. ارجوك اول سورة تنزل من السماء، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. رأسا اجى اول ما ولد اعتمد العقل، اعتمد القلم، اعتمد الوسائل العلمية، ولد المسجد وولد الى جانبه العلم وولد الى جانبه العقل، نعم تصرف العقلائي، وولد الى جانبه كل فنون المعرفة. يعني الحقيقة مسجد منار يعلن، منذ وجدت العبادة الى جانب العلم في تاريخ الاسلام، ما اكو عندنا شيء يعتمد على خرافة او شعوذة او دجل او على افتراضات، ان واحد نام وشاف لشيء وانا ارتب حكم شرعي على شوفته، ابدا هذا الشيء غير مقبول اطلاقا. ارجع للآية، وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني ان ارواحكم في ارضة الله عز وجل، هو يسلب منكم الادراك ليلا حتى يعطي الجسم مجال لان يعوض ما فقده بالنهار، وبعد ذلك تأخذ الحياة وتيرى على شكل اخر في حال اليقظة. طيب، وهو الذي يتوفاكم بالليل بعد، ويعلم ما جرحتم بالنهار. الجرح شنو هنا المقصود به؟ الكسب. بسم الله الرحمن الرحيم، وما علمتم من الجوارح مكلبين، الجوارح الكواسب التي تكسب، كأنه يدربون الكلب على الصيد، وتحصيل للصيد كسب، يكتسب هو، يكتسب بتعويده. يعني من الكلاب اللي سمح باقتنائها كلاب الصيد، وهذه يعبر عنها بالجوارح لأنها تكتسب، ولذلك يطلون صيدتها أحكام معينة، الفقه الإسلامي يوليها عناية كبيرة، وأحكام تتصل بهذا الموضوع مو من صلب موضوعنا المرور بها، بس أريد أقول أن معنى جرحتم يعني ما اكتسبتم. طيب، هنا يلفت النظر بالتعبير، شنو يلفت النظر بالتعبير؟ أن ما جرحتم ينصرف الى اعمال الجوارح، ينصرف الى العمل البدني مو العمل الفكري. ليش يعني العمل البدني؟ مع العلم الله عز وجل حتى اعمال النفس، حتى اعمال النفس الله عز وجل مطلع عليها، وغالبا ترى العمل البدني يسبق العمل النفسي. العمل النفسي تقريبا يمر بالذهن قبل العمل البدني، لا بد من تصميم للعمل. انا لما اريد اشتغل يخطر المعنى بذهني، وين راح اروح اشتغل، واريد اشتغل وما اريد، طبعا الجانب الفكري سبقه، لكن سيمر علينا ان الاثر يترتب على العمل البدني مو على العمل الفكري، غالبا يترتب الاثر على هذا. ولذلك القرآن الكريم وجه انتباهنا الى التعبير، ويعلم ما جرحتم، يعلم اعمال جوارحكم، والا الله تبارك وتعالى اعمال النفس يقول عنها بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. فوسوسة النفس معلومة، وسوسة النفس عمل من الأعمال النفسية، وبعض الأعمال النفسية المشرع الإسلامي يثيب عليها. شلون يثيب عليها؟ يعني الآن أنت تمر بآيات القرآن الكريم، دائما تلقى الباري عز وجل يعطي جزاء للمتقين، ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا. التقوى شنو هي؟ التقوى ترك مو عمل، التقوى ترك. واذا كان الترك كيف يستحق عليه الانسان ثواب؟ يعني انا مثلا لما اترك يقال فلان متقي، يعني شنو اتقى الحرام؟ يعني ما عمل الحرام، يعني اتقى المعصية، يعني ما عمل المعصية. فالتقوى اذا ترك، واذا كان ترك شنو المبرر ان الانسان يأخذ عليها جزاء؟ يعني انا لما اترك وابعد ما اعمل كيف استحق الجزاء؟ شنو معنى استحقاق الجزاء؟ ليه؟ الحقيقة الجزاء هنا على معاناة نفسية. شايف؟ هو تمام ترك ما عمل، لكن اكو عمل نفسي. العمل النفسي شنو هو؟ المعاناة. شنو معنى معاناة؟ يعني الان تفضل انا انزل بالشارع اشوف قدامي بالشارع قضايا في متناول يدي، نعم اقدر اسوي اللي اريده بالشارع. طيب لكن امنع نفسي، ليش امنع نفسي؟ امنع نفسي لان العمل اللي اريد ان اقدم عليه يغضب الله عز وجل، العمل اللي اقدم عليه يضر الانسانيه، العمل اللي اقدم عليه راح يلوث المجتمع. طبعا امتنع. هذا الامتناع هذا عمل نفسي، والعمل النفسي وهالمعاناة انا اخذ عليها جزاء من الله عز وجل لانها عمل، وان كان بيدي ما عمل شيء لكن كفكفت نفسي. ولهذا التقوى تعتبر قاعدة، اهم قاعدة للاعمال. وعن شيء الفت نظرك اليه ان العمل النفسي ترى اصعب كثيرا من العمل اليدوي. يعني انت قد تلقى واحد يقدر يعمل بيده ويقدر يأثر على الآخرين ويقدر يبدل ويغير ويقدر يقوم بفعاليات متنوعة، ولكن مو سهل عليه أن يكبح رغبة من رغبات النفسية، رغبة من رغبات النفسية ما يقدر يسيطر عليها. تلقى كثير من العظماء أكو عنده ثغرة أنانية، ما يقدر يسيطر على أنانيته. يو عنده غريزة من الغرائز ما يقدر يسيطر عليها. نعم أكو عنده عامل نفسي. خليني أضرب لك مثل. الآن مثلا أنا أكو جماعة يشتركون وياي بعملي، أفرض إحنا أهل مهنة وحدة. زين أنا لما أشوف لي واحد من أبناء مهنتي شوية شق طريقة وتقدم واخذ له مكانه في نفوس الناس وقام يحصل، كون ارجع الى نفسي اشوف نفسي تتمنى له الخير تقول يا رب زيد من فضلك؟ لا، ابدا اشعر اني بالتضاؤل انا، وابدا نعم ليش هذا صار تقدم علي، وابدا اشتهي ان يتاخر، اشتري ان ياخذ الله النعمه منه ليعطيني هذه النعمه اليه. طبعا في هذه الحاله انا عندي نفس مريضه، اما اقدر اسيطر على هذه الغريزه من غرائزي، غريزه الحسد، احب التفرد بالكمال، اريد انا اخذ انا كان الدنيا مخلوقه الي ما يهمني الاخرين. بينما النفس المؤمنه النفس الطاهره لا تحمل هذا اللون من الدرن، هذا اللون من التلوث لا تحمله النفس الكبيرة. ومن هنا القرآن الكريم يرسم لنا أهل الجنة لما يدخلون، بسم الله الرحمن الرحيم، ونزعنا ما في صدورهم من غل، هذا قبل أن يطلع يكون يتنظف، قبل أن يدخل يتنظف من الأمور الملوثة من هالقدر النفسي. أرجع للموضوع، اذا العمل النفسي عمل، لكن التكاليف الواقع ما تناله، يعني بتعبير اخر العقاب اللي يقع على العمل الجسدي ما يقع على العمل النفسي. يعني الان احنا فقهاء القانون يقولون اذا واحد اعد في نفسه استعداد للجريمة يريد يسرق، هي يصمم ذهنيا شلون يسرق. كذلك فقهاء الشريعة لو واحد يصمم ذهنيا شلون يسرق شلون يمد يده الى السرقة لكن ما سرق هل يعاقب على هذه الفكرة؟ التصميم هذا العمل الذهني العمل النفسي يعاقب عليه؟ طبعا لا يعاقب عليه. لو اكتشف يعني مثلا شارع بمقدمات يريد يسرق واكتشف قبل ان يتلبس بالسرقة طبعا ما راح يناله عقاب السرقة. ممكن المسرع يعزره ممكن يأدبه المسرع. الفقه الاسلامي يعطي الحق للمسرع في الحالة الى القاضي ان يعني يوقع عليه شيء نعم من العمل المؤدب من العقاب المؤدب البسيط والا حد سيقام عليه. فاذا الاثر المترتب علينا على عمل الجوارح الاثر المترتب على عمل الجارحة الانسان بيده يسرق بيده يجرح بأعضائه يمارس المحرمات عمل الجوارح هذا هو العمل نفسه اللي يعاقب عليه. ولذلك أولى الإسلام أولى القرآن أهمية أكثر. قال ويعلم ما جرحتم بالنهار سويت أنت بالنهار ها جوارحك سوت جوارحك الله عز وجل يعرفها. ولعل أشد الجوارح أثر بالنسبة للإنسان لسانه لأنه المعبر عن الإرادة. يقولون إذا أصبحت الأعضاء تتساهل فيما بينها واحد كل عضو يسأل العضو الآخر يقول لي أنت شنو شلونك في عملك في اتجاهك كل الأعضاء تجمع كل اللسان إذا الله ريحنا منك احنا بخير. نعم المهم هو هذا لأن هذا أداة معبرة والكلمة تفعل فعلتها الكلمة تأخذ أثرها. يعني قد كلمة غير واقع تقلب الدنيا رأسا على عدم الكلمة. شو الفرق بين الإيمان والكفر غير كلمة لا إله إلا الله كانت هي معربة عن الإرادة بس هي المبرز هي الكلمة اللي أنا الآن أحقن بها دم المسلم وأحقن عرضه وأحقن كل ما إلى يعني يصبح في حضانة إذا قال لا إله إلا الله. بس أنت تقول لي واحد لا قال ما الشكل وياكم مسلمين يصلون ويصومون ويقولون لا اله الا الله ويجي واحد من ثمرات الشيوخ وقال هذول الكفره هاي الشغله وين شاهدوا هالشكل وين لا اله الا لا اله الا الله يا اخي هذول توابل هذول انت لا تلتفت لهم ابدا. طب ما يلتفت الى الشريعه نفسها احنا ما يهمنا ان نوجد علاقات متوتره بين مليار ونص مسلم او مليار وربع مسلم من اجل اربعة خمسة نرضي هذا التطلع اللي موجود عندهم والطمع لانه هذا لو دعا الى وفاق بين المسلمين فسيفقد مكانه. لو دعا الى وفاق ونغلق الدكان مال اللي عايش فيه نعم يعنينا هؤلاء يعنينا كلمة المسلم إذا حمل هالشعار حمل هالهوية أصبح في حصانة. هذول أهل القبلة أهل القبلة اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يأكل من ذبيحتنا ويتوجه إلى قبلتنا ويشتن بسنتنا هذا مسلم خلاص. هل يهمني يعني هذا عنده وجه نظر؟ نعم إذا أنكر ضرورية من ضروريات الدين بأبيك مع المسلمين لكن شخص مسلم يخالفك في وجهة النظر إذا خالفك في وجهة النظر معناه أصبح هو خارج عن ربقة الإسلام لأن خالفك لا لأن ما خالفك في مو من الأصول أبدا. أنا هذا عنصر بنقيمه أقول هذا أفضل من هذا وهذا أحسن من هذا وهذا اذا الولد هذا مو معناه خرج شعر ربقة الاسلام. يعني لدينا روح رياضية شوية. زين؟ اعود الى الموضوع. اذا الآية الكريمة تقول ويعلم ما جرح عن الآية التي طبعنا وجها لوجه أمام المسؤولية. هي تقول يعني أنت مو ضعف من الصبح والله عز وجل أعطاك قوة وقدرة على المشي وأعطاك عدل وأعطاك قدرة على الحركة، مو معناه هدك تلعب شو ما أدري. لا، ترى هاي جوارحك مقيدة، هاي جوارحك إلها طريق تمشي به، إذا انحرفت عن هذا الطريق سيؤدي بها الانحراف إلى الهلاك. المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. يعني انت مو طلعت تملك القدرة على الكلام تبسط لسانك في أعراض الناس، أو تملك القدرة على الحركة تترك يدك تبطش، تخلي إيدك تبطش وتخلي رجلك تسعى إلى ما حرم الله وتخلي أعضاءك تتناول ما منعك الله عز وجل عنه. لا، الله عز وجل يقول ترى هي يعرفها يعلمها ويعلم ما جرحتم بالنهار. جميع تصرفاتك وحركاتك ترى هي بعين الله. انت مو غايب عن سلطانه، مو خارج عن سلطانه، داخل سلطان الله، داخل قدرته. لا يكون دفعك الغرور او الانحراف تتصور ان عملك هذا عمل بعيد عن علم الله. لا لا، ويعلم ما جرحتم بالنهار. هنا اكو شيء لابد من الاشارة اليه. يعني ما جرحتم بالنهار كأن الآية الكريمة جاي تقسمن الليل والنهار، الليل تبقى نوع من العمل وللنهار تبقى نوع من العمل. النهار تعتبر حصة لعمل الجسد، والليل تعتبر حصة لنوم الجسد. هذا الوضع الطبيعي، تمام؟ يعني جعل النوم بالليل وجعل العمل بالنهار. قد يقول قائل خلق بعض الناس يقدر ينام بالليل بالنهار ويعمل بالليل كما هو الموجود حاليا. هذا خلاف الوضع الطبيعي، يقدر يقدر، لكن هذا خلاف الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي ان الليل للرقى للراحة، جعلنا النهار معاشا، جعلنا الليل لباسا. هذا يقدر يستقر لانه النوم الطبيعي، او الله عز وجل عندما صمم الكيان الانساني صمم له المعنى، قال ليل المن للهدوء للراحة، والطان نهار للعمل، يعمل نهارا ويعني يوقظ الجسد نهارا ويرقده ليلا. إيقاظ الروح بالليل شنو؟ يعني لو أن إنسان يوقظ روحه ليلا ما يوقظ جسدا. كيف يعني يوقظ روحه؟ يريد يحيي قسم من ليله بعبادة الله عز وجل، يريد يوقظ الروح، لأن هدهة الليل فرد هدهة الليل هدهة تبعث الروح على أن تهيم بملكوت الله. الإنسان يبعد بها عن عيون الناس، يكون في نفس الوقت في جو أهدى، في جو أكثر اتصال بالله. طبعا هذا لو أيقظ روحه، وإن استلزم إيقاظ الروح إيقاظ الجسد، لكن أكد لك ما يشعر بتعب الجسد أبدا. خل أروي لك حماد الراوي يقول أنا كنت حاج سنة من السنين، شوية تأخرت، انحرفت عن القافلة، تهت عن القافلة. لما تهت عن القافلة أقلت أضرب بالبر، لا أدري إلى أين أذهب. وصلت إلى غيظة، شفت أكو غيظة وأكو شوية ماء وشجرة أكو. صعدت إلى الشجرة حتى أحمي نفسي من الكواسر، أحمي نفسي من الحيوانات. صعدت إلى الشجرة، لم أثبت أن أقبل رجل مسجد تميله الريح اذا مرت به ضعيف الجسد. قل اقبل اجي الى هذا الماء توضأ. لما فرغ من الوضوء توجه الى جهة القبلة ورفع رأسه الى السماء. قال يا من قصده الطالب فاصابوه موعدا ولجأ اليه العائدون رأوه معدنا. أولت قلبي في ميدان المطيعين لك وضمنه فرح الإقبال عليه. يقول صف قدميه لم يزل قائما وقاعدا وركعا وساجدا حتى انبلج عمود الفجر. يقول انزلت انزلت أمسكت بيده قلت بالذي منحك لذيذ الرغب وأسقط عنك ملال التعب. نبه لي التعبير هذا موضع الشاهد. يقول لأسقط عنك ملال التعب. انت انا ما شفتك تعبت هواي مقبل العمل هذا الليل من بدء الليل الى الان انت قائم وقاعد وراكع وساجد. بالذي منحك لذيذ الرهب او الرغب واسقط عنك ملال التعب الا ما لحقني منك جناح رحمة وكنف رقة فاني ضال. قال لو صدق توكلك لما ضللت. يقول ثم قال وضع يدك بيدي. يقول صليت وخلصت وضع يدي بيده ما خطونا الا خطوات يسيره حتى لاحظنا اعلام مكه. يقول بعد ذلك علمت انه الامام موسى بن جعفر. عندي شاهد بالمسألة التعبير بالذي أسقط عنك ملال التعب. ما في شك أن الإنسان إذا أيقظ روحه الروح إذا كانت يقظة ما يتعبها عمل الجسد بل ما يشعر خصوص إذا انغمر به في الله عز وجل. صدقني أنه لا يشعر بشيء من التعب بس لأنه يطغى عليه يطغى عليه عشق الملكوت الالهي. واللي يطغى عليه هذا العشق انت ملاحظ العاشق لا يشعر بذهاب الوقت ولا يشعر بألم. القرآن الكريم يصورنا فلما رأيناه اكبرنا وقطعنا ايديهن. عشق ارضي استطاع ان يسيطر على العقول والمشاعر والادراك. وما شعرنا بالسكين يقطع الأنامل. ما رأيك بمن يتجه إلى هذا الوجه الكريم الذي منح الجمال للدنيا للكون؟ نعم جمال الكون كل رشحة من فيض الله عز وجل. فأكو فرق كبير بين من يوقظ روحه بين من ينقض الجسد بالليل فليله معصية وليله خمرة وليله رذيلة. يقول احد شعراهم حفظ ليلنا بتلب ونا يوم نسقى شرابنا ونغنى من شراب كأنه دم جوف يترك الكهك الفتى مرجعنا حيثما دارت الزجاجة درنا يحسب الجاهلون أنا جننا ومررنا بنسوة عطرات وسماع وأرقة فنجنا. هذا ليل ليل المترفين هذا ليلهم هذا ليل المنحرفين ليل الفلسفة ليل هؤلاء الذي لا يتعدى عشقهم وجه سيتحول بعد ايام الى تراب. بينما ليل من يوقظ الروح ما عبر عنه طاووس. يقول دخلت الى البيت فمر بي علي بن الحسين فقلت رجل من اولاد رسول الله دعني اسمع ما يقول. يقول دنوت اليه وإذا به يقول إلهي غارت نجوم سماواتك وهجعت عيون عبادك وغلق وأغلقت الملوك أبوابها وأوقفت حجابها وأبوابك مفتحات للسائلين. جئتك لترحمني وتريني وجه جدي في عرصات القيامة. ثم أنشأ يقول: أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فأين جزائي؟ ثم أين محبتي؟ أتيت بأعمال قباح جرية وما بالورى خلق جنى كجنايتي. ويقول أحد الشعراء يقول: كل بيت يخاطب الباري عز وجل، كل بيت أنت ساكنه، طبعا البيت الذي يسكنه الله وقلب العبد، كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. يا ربي بوجهك الكريم ارحمنا برحمتك في هذا الشيخ، لا تحرمنا من عطائك يا رب. في واقع الأمر من أيقظ الروح في الليل غير من يوقظ الجسد في الليل؟ مصير من يوقظ الجسد كمصير الجسد نفسه، ومصير من يوقظ الروح كمصير الروح نفسها، الروح المؤمنة المطمئنة الراجعة إلى ربها الراضية بعطائه. فلذلك القرآن الكريم، أعود للآية، الآية تقول: ويعلم ما جرحتم بالنهار. ثم انتقلت قالت ليبعثكم فيه. تتبع لي النقلة، النقلة شنو الهدف من عندها؟ هي تقريبا هاي مركز الثقل بالآية، كأن الآية مسوقة لتقدم للناس مثالا عمليا على إمكان البعث بعد الموت. الإنسان هواية بعيد عليه أن يصور أنه يبعث بعد الموت، أن يحشر مرة أخرى. الآية تقول له النوم كالموت واليقظة كالحشر. شلون أنت الآن لما نايم ما تشعر بشيء، يمر عليك الوقت وما تشعر بذهاب الوقت، ما بالك ناموا هالفترة الطويلة فشعروا بها بالمدة إطلاقا، لما انتبهوا كأنهم منذ ساعة. إنسان أحيانا ينام 20 ساعة إذا كان متعب ما يشعر بالوقت، ينتبه فكأن الانتباه هو الحشر. كأن الآية الكريمة جاءت لهذا الهدف، تريد تقول له أنت لا تستبعد، لا يذهب بك الوهم والغلط تتصور انه شلون راح تطلع من القبر مره اخرى، لا لا تطلع. اللي يقدر يبعثك من النوم، نعم يقدر يبعثك من القبر عينا. انت كنت الان في حكم الميت ثم احياك الله عز وجل، وكذلك بالقبر ايضا تخرج. ولذلك يقول هذه الصوره يحطها امام عيوننا، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. كان مرقد كنا نائمين، شلون النائم يبعث بعد موته بعد نومه، كذلك احنا بعثنا. من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وطبعا هذا الى اثر، الانسان اذا شعر بان لامد معين هو في قبره ثم يبعث ليوقف بين يدي خالقه، ما في شك ان هذا هو اللي يحمله على ان يكشف حساب لاعماله، هذا يحمله على ان يقعد يفكر انا ما اعمله، شنو هذا اللي اعمله؟ نعم شنو نتيجته وكيف وجازة عليك؟ فكرة البعث وتلعب دورها في تقويم سلوك الإنسان. يقول: ثم يبعثكم فيه بالنهار، يبعثك عينا مثل ما أنت تطلع من القبر فتبعث، كذلك هكذا ليقضى أجل مسمى. نبه لي شوي بالله، يعني يقول يقعدك من النوم حتى بقية عمرك تشنو فيها. انت لك عمر مكتوب، اجل اشقد مكتوب لك هذا كنت تشنو فيه. اشقد الله عز وجل مقدر لك عمر ان تكون تشنو فيه. طيب هذا العمر المقدر ممكن يزود ممكن ينقص؟ هو طبعا مقدر حتى مع احتمال الزيادة والنقيصة. شلون؟ يعني احنا نعرف ان صلة الارحام تطيل الاعمار وتعمر الديار وتكثر العمار وان كانوا كفار، وبالخصوص اذا رحم مخش ادمي، والا اذا رحم خش ادمي لا، اذا رحم مزين هو هذا. اذا وصلت هاي هنا الصلة الها قيمة. الحسن الافطس اخذ سكينة وحطها على اوداد الامام الصادق. نعم. الامام الصادق في لحظات الاخيرة يقول لهم لاهله هاي 70 دينار من الذهب ودوها نفقة الى هذا، اسمع ظروفه شوية ضيقة ودوا لذني خلي يدير بها اموره. تقول له واحدة من جواريه سيدي هذا بالامس شد عليك بالسكين ليذبحك. يقول هكذا ادبنا الله. ذولا خريجي مدرسة القرآن، ذولا حملة القرآن. نعم. يقول هكذا ادبنا الله عز وجل، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن. هاي صلة الرحم قطعا تطيل الاعمار، واذا كانت تطيل الاعمار يعني شنو دخلها في موضوع العمر؟ طبعا مع الطوارئ اللي من صلة رحم ما يبدو لله عز وجل ان يمحوه، يعفو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، يعني يبدو له بمعنى يظهره، والا الله عز وجل عالم لا يخفى عليه شيء، الله لا يبدو له من جهل. مع ذلك هذا العمر هو مقدر، انت كنت تقضي ان شاء الله كاتب لك ايش كم سنه لازم تقضيه. والذي نسأل الله عز وجل ألا يردنا إلى أرض للعمر، لأن أرض للعمر الواقع وحياة، أرض للعمر موت في الحياة. يقول أحد أدباء العرب يقول المرء يأمل أن يعيش، وقول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مرضى. هذا اذا وصل الى درجة، ما يقدر يتحرك، او وصل الى درجة اهله يخرجون من عنده وكل شيء مكلف له واحد يجيب لي مياه مثلا، وما حد يطيب مياه، ويجيب لي طعام وما حد يطيب طعام، مو حياة. هاي شايف الصورة الرائعة اللي يرسمها الحسين سلام الله عليه، الصورة اللي يرسمها الحسين يقول خط الموت على ولد آدم محط القلادة على جيد الفتاة. شايف القلادة شلون يزين عنق الفتاة؟ لذلك الموت يزين عنق الإنسان. أأكد لك هذا إذا وصل إلى هالمرحلة إلى أرض العمر. إذا أصبح لا يقوى على الحركة، عاجز عن القيام بأعماله، يتحول إلى عبء، يتحول إلى عبء. ساعة تعود ذاك الوقت واحد الله رزق عنده أولاد بارين، عند أهل مثلا ما يغرمون ما يتألمون من عنده، واحد دول شابين إلى عز إلى عم الأغلب، خصوصا اللعنة يا دائما تعرضنا على المنبر، اللعنة الأخيرة اللي عندنا اللي نسميها دور الرعاية، رعاية المسنين نسميها، هي مدر رعاية الواقع. والله شفت كاتبة قبل فترة قصيرة تكتب يعني تطالب بغلقها، فعلا هي فكرة صحيحة جدا. ليش؟ لأن تشايف هذا الرجل الكبير إذا يما أولاده وأحفاده محيطين به، يشد هذا عامل نفسي يساعد على الاطمئنان والاستقرار النفسي، يشد بيت تهبط به الرحمة. أرجوك الأبوان دول اللي أبطوا خلاصة أتعابهم وأعمالهم ونتائجهم وثمرات أعمالهم لأولادهم، هذا أشيل أنا أقف بهاي الدار وخلص، إذا صار عندي وقت مريت به، وإذا ما عندي وقت ما أمر به. هذه ولا الحيوان يشويها، حتى الحيوان يأباها، حتى الحيوان يفيه إلى حنان أهله، حتى الحيوان يشعر بدفء العاطفة عند أهله. هذا أم كبيرة اللي جنة تحت أقدامها، أو أب اللي شكب عرقه إلى أن كبر أولاده. هذول هذا اللي أمرنا به القرآن: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في الواقع أرض للعمر، أرض للعمر ليوصل إلى الإنسان. نسأل الله أن يعيدنا منه، يعني وهي من رحمة الله أن ينتقل الإنسان من هذه الحياة وهو عزيز،
وجعلك
من هذه الحياة وهو في غنى، ليس في حاجة، ليس في حاجة إلى أن يأخذ من غيره، يعني إلى أن يصدق عليه الغير، يعطي المية مثلا ويعطي طعام. لا لا لا، هذا المؤمن دائما يدعو الله عز وجل أن يأخذه إليه وهو على عز، وهو على عمر لم يعد إلى أرض للعمر. دائما آية تقول ليقضى أجل مسمى. طيب هذا الأجل أكو نوعين، أكو نوع من الأجل ميتة كميتة الديدان، نعم، وأكو نوع من الأجل لا، ميتة تحت شفار، تحت شفار الأجنة في رضا الله. هذه اللي كان يتوخلها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول والله لا ألف ضربة بسيف أهون علي من ميتة على فراش لا ضربت أعين الجبناء، لأن هاي الجراح أوسمة شرف. هذه الجراح في الواقع، ولا تعتقد أكو فراش أشرف في تاريخ الجهاد وفي تاريخ المواطن من رمل تنام عليه الجراح. هذا الرمل اللي تنام عليه الجراح هو أفضل فراش، أفضل من فراش يموت عليه الإنسان كما يموت الدود قصعة. نعم، هذا اللي كان يتوق إليه الأحرار، يتوق إليه أعلام الجهاد، والله لا ألف ضربة بسيف أهون علي من ميتة على فراش. وبالفعل كتب الله لأهل هذا البيت الطاهر أن يكون هذه مصارعهم ومضاجعهم. ولذلك أبو حمزة الثمالي يدخل على الإمام السجاد يقول له: سيدي علي من أنت الوفاء؟ هي أنت بس واقعة تقف عندكم؟ القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة، أنت منو من آبائك مات حتى أنفه؟ كلهم ماتوا، حملتهم السيوف، حملتهم الرماح، صبتهم، ليش أنت سيدي؟ على صدق شكر الله سعيك يا أبا حمزة، ولكن والله ما وقعت عيناي على أماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن يوم عاشورا من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، والمنادي ينادي أحرقوا أحرقوا بيوت الظالمين. يقول لها المنظر هذا ما جاء يبارح عيني، ما يبارح عين النار اللي علقت بأطراف ثياب عماتي وأخواتي، ما يبارح ذهن السياطة التي كانت تلتوي على أكتافهن، ما يبارح ذهن هروبهن بالصحراء والخيل من ورائهن. ما النهار حتى أن تذري دمعه، لأن وصية الحسين تلن بأذنها، قال أخي تعزي بعزاء الله لا تشمتي بنا الأعداء. وفعلا ظلت صامدة إلى أن جن عليها الليل. بالليل بدربها إلى نهر العلقمي، جاءت دلفت جلست بجانب جسم هناك، أخذت تذكره بأنه هو المتكفل لها. الليل من الشتاء إلا عينك ومن به